وإذا نبه أي أصابه شيء في الصلاة سبح الإمام أمر الخامسة، سجد ثلاث سجدات، ترك ركن ما إلى ذلك، إذا يسبح له المأموم الذكر فيقول سبحان الله بقصد الذكر فقط، هيبقى في ثلاث صور تصح الصلاة، أو مع الإعلام يقصد الذكر وإعلام الإمام بالخطأ تنبيه الإمام، أو أطلق النية لا قصد الذكر ولا قصد الإعلام، أطلق النية خلاص. يبقى هنا ايه تصحيح افعال المكلفين، نحمل عمله على البطلان ولا الصحه؟ على الصحه في حاله الاطلاق، لانه ها هناك مانع من البطلان وهو عدم ارادته بطلان الصلاه خلاص، وجود الصارف عن بطلان الصلاه وهو عدم اراده البطلان. طيب وفي صوره لو قال سبحان الله بنيه اعلام الامام فقط، ما هوش لا ذكر ولا تسبيح ولا اي حاجه، لو نوى الإعلام فقط للإمام هذا تبطل صلاته عند الشافعي. طيب وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، أما هما أي السرة والركبة فليس من العورة لا ما فوقهما. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، أما هما فليس من العورة لا ما فوقهما. يبقى السرة والركبة مش عورة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة. طب ما فوقهما ايه؟ ما فوق السرة لأعلى، وما فوق تحت الركبة لأعلى، اي لأعلى لأدنى يعني خلاص. فإذا الساق ليس بعورة، والركبة ليست بعورة، والسرة ليست بعورة، والصدر وما على ذلك ليس بعورة بالنسبة للرجل. والمرأة تخالف الرجل في الخمس المذكورة، فإنها تضم بعضها إلى بعض، فتلصق بطنها بفخذيها في ركوعها وسجودها. في الركوع بس ما تنحنيش قوي يعني، يعني ايه تكاد تجمع نفسها، بتجمع نفسها تضم نفسها يعني خلاص. تلصق بطنها بفخذيها في ركوعها وسجودها. الالصاق في الركوع مش بمعنى انها بتمد ظهرها زي الرجل كده، ده الرجل بيمد ظهره خالص، شرط لو نزل ميه تركض فوق ظهره كده زي 90 درجه بالظبط كده، هي لا تضم نفسها شويه ها. فتلصق بطنها بفخذيها في ركوعها وسجدها، في السجود بتلصق بقى الفخذ تمام بالبطن. وتخفض صوتها ان صلت بحضره الرجال الاجانب، فان صلت منفرده عنهم جاهرت في محل الجهر، واضح؟ واذا كانت امامه للنساء وما فيش اجنبي تجهر ماشي، وتجهر في القراءه ايضا في الفاتحه والسوره في محل الجهر. فإن صلت منفردة عنهم أي عن الرجال الأجانب جاهرت في محل الجهر طبعا، وإذا نابها سواء كانت إمامة أو في الأوقات التي يكون فيها الجهر اللي هي الفجر وركعتي المغرب الأوليين وركعتي العشاء الأوليين. وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت بضرب اليمنى على ظهر اليسرى، اليمنى هي تضربها على ظهر اليسرى. فلو ضربت بطن ببطن بقصد اللعب ولو قليلا مع علم التحريم بطلت صلاتها. يعني هي عملت ايه؟ عملت كده لا انت بتلعبي بقى. فان ضربت بطن ببطن، بطن اليد باليمنى باليمنى او بطن اليد باليد بقصد اللعب ولو قليلا، لو قصدت اللعب مع علم التحريم بطلت صلاتها. طب مش عارفه التحريم، فاكره ان هو اسلوب ايه؟ فتضرب يديها بأن التصفيق للنساء أنها تصفق كده في الصلاة، مش عارفة فلا تبطل صلاتها لجهلها خلاص. والخنثى كالمرأة، الخنثى في الأحكام اللي فاتت دي كالمرأة، لأن قلنا أمر الخنثى مبني على الاحتياط فتعامل كالمرأة في هذه الأشياء، لأنها ما تبصدش نفسها وانها تضم نفسها الخنثى ده وتخفض صوتها في حضور الرجال، واذا ما بقى شيء في الصلاه تصفق، وان جميع بدنها الخنثى دي ايه عور الا الوجه والكفين. وجميع بدن المراه الحره عوره الا وجهها وكفيها، وهذه عورتها في الصلاه. اما خارج الصلاه، أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها خلاص. عورة المرأة خارج الصلاة عند الشافعية جميع بدنها أي الوجه والكفين على الراجح من مذهب الشافعي. ونفرق بين العورة وما يحرم النظر إليه، هو يكون الوجه والكفين ليس بعورة في الصلاة. خلاص، لو كان يجب سترهما لوجب سترهما في الصلاة. خلاص، ولكن عورة من حيث النظر، نظر الأجنبي إليهما، ولا يمتنع النظر الأجنبي إلا بأن أستره. فهنا يبقى العورة لها معنيين، ما يجب ستره وما يحرم النظر إليه، كما سيأتي في كتاب كتاب النكاح في الخطبة. والأمة كالرجل في الصلاة، أي عورتها ما بين سرتها وركبتها، فتكون عورتها ما بين سرتها وركبتها. ما معنى هذا؟ إن الأمة لو صلت ورأسها مكشوفة وصدرها مكشوف وساقيها مكشوفين، لكن تستر ما بين العورة ما بين السرة والركبة، فصلاتها صحيحة. مش مقصود إن هنا إن إحنا نقول إيه الأمة تصلي وتستر ما بين السرة والركبة، بل هذا حد العورة. وفي فقر إيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أيوه، يعني ما يجيش بقى الواحد يقول العورة يستر ما بين السرة والركبة وصلي كده. طب ما في أحاديث أخرى بتقول إيه: لا ينبغي إن الإنسان يصلي وليس على عاتقه شيء. فإذا إيه؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فينبغي ستر العورة، يجب ستر العورة، وينبغي التجمل للصلاة. حتى الإمام النووي يقول إيه؟ إن هو إيه؟ يتجمل بصلاته. خلاص؟ فيأتي بستر العورة، وبعدين يلبس ثيابا للتجمل، ويتعمم أو يغطي الرأس بغطاء رأسه وما إلى ذلك. ده من باب إيه؟ الكمال، وليس من باب الواجب. فإذا ليس المراد هنا إلا بيان ما يبطل به الصلاة. فعورة الأمة اللي هو لو انكشفت في الصلاة تبطل صلاة، لو انكشف ما بين السرة والركبة من الأمة في الصلاة بطلت صلاة. لكن لو ما انكشفش وصلت وسترها ما بين السرة والركبة، الصلاة صحيحة. لكن هي مش عادتها إنها تصلي كده، المقصود إنها هي بتصلي برضه بسايب فاذل يستر جميع بدنه كالفرة تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في مبطلات الصلاة. والذي يبطل الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد، والعمل الكثير المتوالي، والحدث، وحدوث النجاسة، وانكشاف العورة، وتغيير النية، واستدبار القبلة، والأكل والشرب، والقهقهة، والردة. لما تكلم عن الأركان، وتكلم عن السنن والأبعاد، وتكلم عن ما يفرق به الرجل المرأة، تكلم عن مبطلات الصلاة. قال الشارح: فصل في عدد مبطلات الصلاة. والذي يبطل الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين، سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لا. خلي بالك أن هذه المبطلات كلها ما عدا ترك الأركان، كل مبطلات الصلاة الغالب فيها أنها تكون عالم عامد قاصد مختار، فإذا فقد شرطا من الأربعة صحت الصلاة. وذلك قال الكلام العمد. طب لو سبقك لسانك الإمام قبل الخمسة ولقيت نفسك لسانك انطلق كده تقول له: أنت في الركعة الخامسة، الله ده أنا اتكلمت وما كانش عامد، ما تبطلش الصلاة. إنما إيه؟ شرط أن يكون عالم عامد مختار، وعارف إن ده مبطل للصلاة عشان تبطل الصلاة. ولو نطق بحرف واحد لهذه السورة مع العلم والعمد والقصد والاختيار، ها؟ تبطل الصلاة. القتل من الوقاية، قهر أو حرف واحد، لكن هذا يمثل إيه؟ فعل أمر من الوقاية، قهر. ربنا قنا عذاب النار، قال حرف قه ده وهو عالم ان هو ده مبطل للصلاة، لانه ليس من جنس الصلاة ولا في صلاحها، وعالم وتعمد ذلك، ها، وكان مختارا مش على سبق لسان وقصد ذلك، بطل الصلاة بالنطق بحرف واحد. نعم. لو كان جاهل بالحكم صلاته صحيحه. ما انا شفت عالم وعامد، العالم والعامل ده مهم جدا. شرط البطلان عالم عامل قاصد مخطط، مش عالم صح الصلاه سبق لسان لانه عمد بانه ما سبقه لسانه زي الراجل ده. الراجل تعفن ارحم يا شيخ ما خصوش ومش عارف الحكم، يبقى ما تبطلش صلاه. الساده الملكيه يقولون ان الكلام في صحه الصلاه ومصلحه الصلاه جائز. يعني لو قال له إذا قام إلى الركعة الخامسة فقال يا إمام أنت قمت إلى الخامسة أو هذه الركعة الخامسة، عند الإمام مالك الصلاة ما تبطلش. عند الشافعية تبطل، وهنبين الأدلة. الإمام مالك فلا تبطل به الصلاة. الإمام الشافعي وجد نصا دقيقا فيقول إيه؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فالنهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي البطلان. قال له ما صحش فيها شيء من كلام الناس. قالوا طب ما هو ذو اليدين او ذو الشمالين. قال يا رسول الله اقصرت الصلاه نسيت. فتكلم هو والرسول ما قالوش عيد الصلاه، بل الرسول رد عليه قال كل ذلك لم يكن، حديث البخاري. قال بل بعض ذلك كان. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابه وقال اصحيح ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فالتفت إلى المحراب وأحرم وصلى ركعتين تاني كانت في صلاة الظهر وأتم الصلاة رباعية. طب ده الرسول عمل كده؟ أقول لك لأن الرسول اعتقد عند تسليمه من ركعتين أن الصلاة قد تمت ومضت على الصحة وأنه خارج الصلاة. فده معنى العمد هنا. واضح؟ إن أنت بتعتقد إن الصلاة ما تمتش لسه، بخلاف الحادثة بتاعت ذي اليدين وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الرسول كان يعتقد أو يظن أن الصلاة قد تمت، وذو اليدين أيضا اعتقد كده. عشان كده الكلام اللي هو تكلمه كان يتكلم وهو يعتقد أن الصلاة قد تمت، بخلافك أنت داخل الصلاة وبتتكلم وأنت لا تعتقد أن الصلاة قد تمت، ده أنت بتنبه الإمام أن في نقص. فعشان كده قال إيه؟ قاصد عامد عالم مختار. فإذا فقد شرط ركنا من أربعة يبقى إيه؟ صحة الصلاة. وإذا تحقق الأربعة بطلت الصلاة. يبقى أول حاجة مبطل الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين، يعني سبح، سأل الله، استعاذ من الله تعالى من عذابه. ها كل ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صلاته كده يفعل كده. فكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله تعالى، ولا ورد في صلاة قيام الليل. والعلماء حملوها على عموم الصلوات، بل انها من المساعدات للاستلقاء والتذكير والخشوع واستحضار الخشوع. انك انت كل الصلوات ان كان ذلك ورد في خصوص قيام الليل، انه كما اذا مر بآية رحمة سأل الله تعالى، واذا مر بآية عذاب استعاذ، واذا مر بآية تنزيه او تسبيح سبح ونزه. فالعلماء حملوا ده على كل الصلوات، وهي من الاشياء التي تساعد على الخشوع والاستحضار الصلاة. فكل ده ما يبطلش التسبيح لا يبطل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال انما هي تسبيح وتهليل وتكبير وقراءه القران. ده ايه على الصلاه كده؟ من الاشياء اللي موجوده فيها. لكن الكلام العمد الصالح لخطاب الادميين الذي ليس فيه تسبيح ولا تهليل ولا تكبير ولا تحميد ولا قران، سواء تعلق بمصلحه الصلاه او لا، لعله اتى بهذا الركن إشارة إلى خلاف الإمام مالك الذي يقول إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة فإنه لا تبطل به الصلاة. لكن طالما أنه كلام أجنبي عالم عن المختار عند الشافعي تبطل الصلاة. يبقى ده المبطل الأول. المبطل الثاني العمل الكثير المتوالي كثلاث خطوات عمدا كان ذلك أو سهوا، وأما العمل القليل فلا تبطل الصلاة به. يبقى المبطل الثاني العمل الكثير المتوالي. والشرح يقول ايه؟ ثلاث حركات انتقاليات متواليات. يعني لو رفع ايده كده وثبته دي حركه واحده، كونها سكنت يبقى خلاص انتهى، مش متواليه. خلاص رفع ايده وهرش 100 هرش مش حركه انتقاليه. خلاص يبقى ايه؟ هي حركه انتقاليه واحده بس. خلاص ده كده يعتبر سكون، هو بيهرش كده. اما نزل ليه ايده تاني دي حركه جديده بعد سكون، يبقى مش متواليات. فالمبطل ثلاث حركات انتقاليات، نقل عضو، ذراع، تحرك ذراع، تحرك قدم، خطوه. ها انتقاليات متواليات، فلو استكن بعد الثانية يبقى خلاص انقطع التوالي بين الحركات، يبقى لا تبطل صلاة. عمدا كان ذلك أو سهوا، هنا إطلاق العمد والسهو أنها تبطل فيه الصلاة يرحمكم الله. أما العمل القليل فلا تبطل به الصلاة. عمل قليل زي إيه؟ كون الحركات مش انتقالية زي الهرش، كون الحركات مش متوالية زي خطى خطوة وسكن، من خطى خطوة تانية وسكن، وخطى خطوة تالتة وسكت واقف، هذه لا تبطل الصلاة. خلاص؟
الصلاة
يتقدم خطوات ويدخل في الصلاة.
لا، ولكن لما نعدها هي
التاليات. قد يكون ان اولا يعذر بجهل، ثانيا ان هذه حركات في صحة الصلاة. ان سد الفرجة ده في صحة الصلاة. المبطل كالقاعدة اللي احنا حافظينها، المبطل نتج عن مأمور به شرعا. خلاص؟ وهنا بغير إرادته لأنه جزئ. ومش متيقن، يعني ممكن هو لو أفاق هيرجع خطوتين ويقف عشان يقصد من الخطوطين الخطوة الثالثة المبطلة، لكن هو مش مدرك. خلاص؟ يبقى في نسيان، مفيش عمد.
عند الثالثة وقف، الثانية يقعد يشد
فيها. كمل بعد كده. لا حرج. ونلاقي الإمام مالك موافق أيضا للشافعية في هذا. إن الثلاث حركات المبطلات دي الإمام مالك قال إيه؟ الناظر إليه إن كان يظن أنه في صلاة فصلاته صحيحة، وإن كان يظن أنه ليس في صلاة، واحد دخل عليه لا بيعمل ثلاث حركات متواليات هيقول ده ما يصليش. ماشي؟ يبقى تلاقي المذهب الإمام مالك موافق هنا المذهب الشافعي، بس الشافعية قيدها بقيد دقيق، ثلاث حركات متواليات انتقاليات. الإمام مالك نفس الثلاث حركات دول لو واحد دخل قال الإمام مالك الحركة الكثيرة التي يظن الناظر إليه أنه ليس في صلاة هي نفسها الثلاث حركات الانتقاليات المتواليات. نفس كلام الإمام الشافعي وكلام الإمام مالك، إلا أن الشافعي دققها وحققها أكثر بثلاث حركات انتقاليات متواليات عامدا. أما الحركة القليلة لا تبطل، حركة ولو انتقالية لكن واحدة لا تبطل، اثنين متواليين لا تبطل، ثلاثة متواليات تبطل. نعم. لا ما تبطلش ان شاء الله، بس ما تزودش عن ثلاثة، هو هيجروا قد ايه؟ متر ونص مترين، يعني ثلاث حركات ثلاث خطوات.
طب لو الامام بقى عيان المأموم الثاني ده عيان مش هيقدر يرجع
يزق الامام لقدام، او الامام قدامه فسحه بشرط ان هو يتقدم فيها. ماشي، مفيش حاجه برضه. طيب المبطل الثالث والحدث الاصغر والاكبر عمدا او ايه؟ أو سهوة. الحدث يبطل الصلاة. والمبطل الرابع وحدوث النجاسة التي لا يعفى عنها. حدوث النجاسة التي لا يعفى عنها، يبقى النجاسة المعفو عنها هيبقى معفو عنها وتصح الصلاة معاها، سواء كان قبل الصلاة أو حدثت أثناء الصلاة. لكن حدوث نجاسة لا يعفى عنها بعد الشروع في الصلاة هذا يبطل الصلاة. بقع الدم كبيرة، تنثر عليه نجاسة وبيصلي غير معفو عنها، تبطل الصلاة. ولو وقع على ثوبه نجاسة يابسة فنفض ثوبه حالا لم تبطل صلاته. جت عذرة جافة، روث دهاء جاف، وألقي عليه وبيصلي خلاص، أم جعل ثوبه نفض بسرعة، أول ما وقع على ثوبه نفض ما استقرش على الثوب، يبقى تصح الصلاة في هذا. ولو وقع على ثوبه نجاسة يابسة أي جافة فنفض ثوبه حالا لم تبطل صلاته. افرض كان جالس وقعت في حجره أما نفضها بسرعة خلاص صلاته صحيحة، لكن لو تركها مستقرة وهي غير معفو عنها بطلت صلاته. يقطع الصلاة لو دخل الصلاة بثوب النجس ثم تلقن أثناء الصلاة وتذكر ذلك قطع الصلاة وأزال النجاسة غير معفو عنه. ها؟ حد المعفو عنه ده بقى واسع قوي عند الأئمة، عند الإمام مالك قدر الدرهم البغلي، وعند أبو حنيفة كما سمعنا قول بثلث بربع الثوب لو كان عليه نجاسة تصح الصلاة معه وما إلى ذلك. الإمام مالك قاعدة كده يقول إيه؟ متى تبطل الصلاة؟ بالتذكر والقدرة. القدرة والتذكر يعني إيه؟ واحد صلى الصلاة وهو عليه نجاسة وغير معفو عنه، مو بعد ما سلم افتكر صلاته صحيحة عند الملكين. خلاص صلى الصلاة وهو كان غير وعليه نجاسة، وبعدين تذكر أنه لا يوجد ماء لإزالة النجاسة دي، القدرة والذكر، يبقى بيكمل صلاته صلاته صحيحة عند الملكين. لا الشفعية هنا بيضايقه شوية، يقول لا إذا تذكر بطلت صلاته ولو بعد الصلاة يجب إعادتها. والمبطل الذي بعد ذلك وانكشاف العورة عمدا، إن هو إيه؟ انكشفت عورته عمدا مع الاستدامة. انكشاف عورة عمدا يعني لابس ثوب قصير فبيصلي ظهر فخذه، خلاص التبان ده أو الثوب القصير توصل لغاية ركبته بالظبط، فلما ركع أو سجد ظهر جزء من فخذه، تبقى للصلاة ماشي تربة بالظبط، فلو ركع يظهر جزء من الفخذ يبقى تبطل الصلاة، يجب يكون أطول من كده، خليه بالمدة الحقيقية. نعم اتقطع قطع بشرط يميز منه البشرة بتاعت البدن تحته، لا تبطل الصلاة لأن ده نادر. وانكشاف العورة عمدا، فإن كشفها الريح فسترها في الحال لم تبطل صلاة، جات الهواء راح كشف العورة أم راح نزل الثوب بسرعة خلاص صحت صلاة. فإن كشفها الريح فسترها في الحال لم تبطل صلاة. والمبطل الذي بعد ذلك تغيير النية، كأن ينوي الخروج من الصلاة أو عموم تغيير النية، لكن هو إذا كانت تمثيلية كأن ينوي الخروج من الصلاة. نية الخروج من الصلاة لوحدها كده والتردد في نية الخروج من الصلاة مبطل الصلاة، لأن العبادات كما قلنا في القاعدة زمان مبنية على القطع والجزم وليست مبنية على التردد وما إلى ذلك، فالعبادات مبنية على الجزم، فلو نوى الخروج من الصلاة بطلت صلاته لوحدها خلاص. وتغير النية كأن ينوي الخروج من الصلاة، هو ما ارتكبش الفاعل للمبطل، ما ارتكبش فعل مبطل، لكن النية دي كافية في الايه في الإبطال. ونأتي للمبطلات دي نتكلم عليها. فالنية لا تؤثر في الوضوء، نوى الخروج نوى عدد إتمام الوضوء ما بطلش اللي أنا توضيته اللي أنا غسلته من أعضاء الوضوء، ما بطلش، نويت ما كملش الوضوء، غسلت وجهي ويدي إلا مرفقين قلت خلاص مش هكمل الوضوء ده لأنه نويته هو ينقطع الوضوء، لكن لا يبطل ما سبق. فإذا نويت البناء على ما سبق جاز البناء بأن أمسح رأسي هكمل الوضوء بقى، لما نويت قطعه هنويت أكمله، أمسح رأسي وأغسل رجلي، ده في الإيه في الوضوء. الصلاة لو نويت فقط أن أنا أخرج من الصلاة بطلت الصلاة عرفة. خلاص مش محتاج أن أنا أرتكب فعل مخالف خلاص. طيب في الصيام لو نوى قطع الصيام لا ينقطع الصيام إلا بالفعل المخالف بالأكل أو الشرب أو الجماع خلاص، يبقى نية نية قطع الصيام لا تؤثر، لكن نية قطع الوضوء تؤثر ويجب نية جديدة لاستكمال الوضوء. نية قطع الصلاة تؤثر ويبطل الصلاة على طول، لا ينفعش أن أنا أبني عليها حتى لأن خلاص بطلت بالنية كده بدون أن يعمل أي حاجة خلاص. نية قطع الحج لا تؤثر خالص مطلقا، وأتم الحج والعمرة لله يجب المضي فيها حتى لو أفسده أو أبطله، في الحالتين يجب المضي فيه إلى نهايته مع مرة أخرى أن يعيد من السنة التالية على الفور.
يعني في الصلاة تؤثر مطلقا
مطلقا ما هي؟ وتغيير النية كأن ينوي الخروج من الصلاة.
في الصيام لا تؤثر،
لا تؤثر إلا بفعل المبطل.
في الوضوء
تؤثر بقطع الوضوء لكن لا تبطل الماضي، يجوز ان انا ارجع ابني على ما سبق بنيه جديده، نيه اتمام الوضوء. نعم لا ما الولاء ليس ركنا عند الشافعيه،
يعني اقعد فتره وبعدين ارجع اكمل،
ممكن انا نويت اكمل الوضوء السابق ده ماشي، ما دام في نيه جديده للاتمام. طيب وتغيير النيه ايضا، تغيير النيه من النفل الى الفرض او الفرض الى النفل، فلا يجوز تغيير النيه من الفرض الى النفل الا في صوره واحده إدراك الجماعة. فلو أنه نوى فرض الظهر منفردا وكبر وشرع في الصلاة خلاص، فإذا أراد تحويل هذه الصلاة الفريضة إلى نافلة بطلت صلاته إلا لو كان ذلك التحويل من الفريضة إلى النافلة بعذر، مثل الأعذار دي انه بعد ما احرم بالصلاه وبيقرا الفاتحه لقى جماعه انشئت وعايز يدخل ياخد ثواب الجماعه، يقوم يصلي ركعتين ويدخل في الجماعه. يجوز ان يغير نيه من الفريضه الى النافله، ولا يجوز تغيير طبعا نيه من النافله الى الفريضه، لان الفرض النفله لا يحمل الفرض وانه اضعف منه، ولا من النافله الى النافله ايضا لا يجوز الا لعذر كما قدم. يخليها اثنين تصح الصلاه لانه معذور. والمبطل بعد ذلك استدبار القبلة كأن يجعلها خلف ظهره، أو الانحراف عن القبلة انحرافا يعتبر أنه غير مستقبل لها. وقلنا أن استقبال القبلة يكون بالسطر وليس بالرأس والوجه، خلاص. فلو أنه مستقبل القبلة بصدره وانحرف برأسه، بص كده وصدره في القبلة، صلاته صحيحة خلاص، او 90 درجه براسه فالصلاه صحيحه. لكن لو انحرف كده وراسه الناحيه دي كما قلت الصلاه باطله. ليه؟ لانه انحرف عن القبله بصدره. استقبال القبله واجبا بالصدر، ماشي، والانحراف يكون يخرجه عن كونه مستقبلا عشان تبطل الصلاه. واستدبار القبله كان يجعلها خلف ظهره كان للتمثيل. طيب، والأكل والشرب كثيرا كان المأكول والمشروب أو قليلا، إلا أن يكون الشخص في هذه الصورة جاهلا تحريم ذلك. يبقى الأكل والشرب مبطل للصلاة، كثيرا كان المأكول والمشروب أو قليلا ولو سمسمة كما يقولون العلماء، إلا أن يكون الشخص في هذه الصورة جاهلا تحريم ذلك. راجل عامي مش عارف الأحكام، فبلع الباقي في بوقه من الطعام مثلا قدر حمصة أو سمسمة أثناء الصلاة وهو لا يعلم أن ذلك مبطلا، يبقى صلاته صحيحة، إلا أن يكون الشخص في هذه الصورة جاهلا تحريم ذلك. والقهقهة، ومنهم من يعبر عنها بالضحك. القهقهة مبطلة إلا أنها صورة من صور الكلام، خلاص، ألف ه ه ه، يبقى حرفين ليسوا من صحة الصلاة، أو ثلاثة أحرف. فالقهقهة مبطلة للصلاة، ومنهم من يعبر عنها بالضحك، لكن بابتسامة الصلاة لا يضر. تذكرت حد جميل فابتسمت، هذا لا يضر الصلاة ولا يبطلها. غلباته احتمال، في احتمال على البطل. والردة هي قطع الإسلام وقول الأوفاء، فيكون هذا المبطل الأخير. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلي الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الميت وعلى آله وصحبه وسلم.